بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى المسمى بفتح الرحيم الودود على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في ذرار المشركين، أي حكم أطفال المشركين، هل هم في النار أم في الجنة أم نتوقف، كلها أقوال لأهل العلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله عليه: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وحدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال هذا صححه، قال في الحاشية صححه الألباني، قال: وحدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية حاء، وحدثنا موسى بن مروان الرقي وكثير بن عبيد المذحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى عن محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فذراري المشركين، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال البني: صحيح الإسناد. لاحظوا يا أخواني، بلا عمل دليل على أن الجنة ما يدخلها أحد إلا بعمل، لهذا هي استشكلت، يدخل الذراري بلا عمل. واليوم من ينتسب إلى السنة زعم يدخل الجنة بلا عمل، لأن العمل شرط كمال، فيدخل الجنة بلا عمل. وعائشة تستشكل بلا عمل، لأن هذا مخالف للنص: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت: قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به، لم يدر بالشر يعني. فقالت: فقال: أو غير ذلك عائشة؟ يعني هل قلت غير ذلك؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. صححه الألباني رحمه الله. قال أبو داود: وحدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. صححه الألباني رحمه الله. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد. قال: أخبرك يوسف بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بأخره. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني موضع الشاهد في قوله إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، موضع احتجاجهم ما هو؟ موضع احتجاجهم يعني ما في داعي العمل، خلاص سبق القدر. فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، حلهم على العمل. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عميرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني هذا صحيح الإسناد مقطوع، مقطوع يعني غير منقطع، مقطوع يعني يا إخوان المقطوع قول التابعي لما منقطع، ولهذا المقطوع صحيح إذا صح سنده فهو صحيح حاجي. أي نعم ما نقول صحيح الإسناد، ما صحيح الإسناد صحيح الإسناد مقطوع يعني صحيح الإسناد في الثالث اللي هو قال هذا عندنا اللي هو هذا عندنا، إنما هذا عبد مسعود عن النبي قال صححه الألباني. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قث قال إن أبي وأباك في النار. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. صححه الألباني رحمه الله. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. قال قال ضعفه الألباني رحمه الله. هذا هذه الحديث في حكم ذراري المشركين. علق الشيخ النجمي رحمه الله تعالى على ذلك قائلا باب في ذراري المشركين أي في حكمهم ومآلهم، وذكر الحديث الأول الله أعلم بما كانوا عاملون. قال يحمل هذا على أنه كان ذلك قبل أن يعلم بمآله، يبقى هذا أول تأويل للشيخ النجمي في هذا. يبقى الله أعلم لما النبي قال الله أعلم بما كانوا عاملين فيه عدم الجزم، طبعا ظهر الحديث في عدم الجزم بهذا الأمر، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قال هذا محمول على أنه لم يكن أنه كان ذلك قبل أن يعلم بمآله. في الحديث الثاني قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد حدثنا بقية بقية هو بقية بن وليد يقول كان مدلسا وكان يدلس تدليس التسوية. طيب وفيه أيضا الله أعلم ما كانوا عاملين. قال وأقول إن ذرار المؤمنين تابعون لآبائهم بدليل ده في المؤمنين في أطفال أبناء المؤمنين. قال أيضا الله أعلم ما كانوا عاملين، وفي أولاد المشركين قال الله أعلم ما كانوا عاملين، فيقول في أبناء المشركين قال ذلك كان قبل أن يعلم بمآله. طيب في أطفال وذرار المؤمنين قال إن ذرار المؤمنين تابعون لآبائهم بدليل قول تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أي ما نقصناهم. ثم أورد حديث عائشة أيضا من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتي النبي بالصبي من الأنصار يصلي عليه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الجنة إن الله خلق الجنة لما قالها أو غير ذلك، لما قال الطوبى عصفور مع صفيري قال الطوبى لهذا لم يعمل شرا، فقال النبي أو غير ذلك. يقول الشيخ أعوذ بالله من النار يعني فلا يضرأ هذا الطفل ممن خلقه الله ممن خلقهم الله للجنة أو للنار. ثم أورد حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصرانه، يعني أبواه يعلمانه دينهم، إن كانوا يهودا هودوا، وإن كانوا نصارى نصروه، وإن كانوا مشركين علموه الوثنية. وهذا يدل على أن هذه الأديان ليست من الفطرة في شيء، لأنها خلاف الفطرة، هو يولد على الفطرة، وأما هذه الأديان دخيلة على الفطرة. يقول النبي: كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني أنها تولد على خلقتها كاملة حتى تكونوا أنتم تجدعونها. وجدع الإبل يكون بوضع علامة عليها، الإبل لما تلد إبل سليمة، أنتم الذين تجدعون، كذلك أنتم الذين تهودون وتنصرون وتجهمون وتمشعرون وتعزلون وتحزبون وتجعلون تبع حزب النور، تبع تخونون وتأخونون وهكذا. عشت إيه حسين؟ ترسلون يعني؟ ترسلون أي أحد؟ نعم، أي حزبي. قال: يعني أنها تولد على خلقتها كاملة حتى تكون أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكر حديث أيضا: الله أعلم بما كانوا عاملين الآخر، لو قرئ على الحارث بن مسكين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث اللي هو قول ابن وهب، قال: سمعت مالكا قيله إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. يقول: سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر المعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ولا حاجة لذلك. يعني أهل البدع هو هنا يقول كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه. يعني كان أهل البدع أخذوا بالشطر الثاني، ليس كل مولود يولد على الفطرة، بل أخذ فأبواه يهودان وينصران على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه. ويمكن أن يكون أيضا على الأول، كل ما ولده على الفطرة فأبواه يهودان وينصران ومجسان، على أنه أيضا هو الجزء فيه إثبات القضاء، الثاني ليس فيه إثبات التأثير من العبد. فالقدرية احتجوا به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه. إنما القضاء هو الفطرة، إنما هم أحدثوا المعاصي، لأنهم يقول معاصي من فعل العبد، لأن العبد كيف يقدر المعاصي ويحاسب عليها؟ فعندهم يرون أن الشر والمعاصي من فعل العبد، هذا جزء من القدرية، وإلا القدرية لا يرون المعاصي ولا الطاعات من قدر الله عز وجل، بل هي من فعل العبد. فالقدرية أقسام: قسم ينفي علم الله أصلا، وقسم ينفي تقدير الله للطاعات والمعاصي، وقسم ينفي تقدير الله للمعاصي دون الطاعات. قال: فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام ولا حاجة لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودان إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله عز وجل. ومن ثم احتج عليهم مالك بقول في الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذه الأحاديث لا طبعا ده كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم قال: فهذه الأحاديث لا تناقض بينها، بل يصدق بعضها بعضا، وقد اختلف العلماء في الأطفال على ثمانية أقوال. أحدها الوقف فيهم وترك الكلام في مستقرهم، ويوكل علمهم إلى الله تعالى. قال: هؤلاء وظواهر السنن وأجوبة النبي في حديث ابن عباس وأبي هريرة، وأقول الشيخ أحمد وحديث عائشة أيضا يدل على ذلك، إذ وكل علمهم إلى الله وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وقد روى ابن حبان في صحيح من حديث جرير بن حازم سمعت أبا رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس إن يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمر هذه الأمة لا يزال متقاربا أو قال مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدم. القول الثاني أن أطفال المشركين في النار، وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد. قال شيخنا وهو غلط منه على أحمد، وسبب غلطي أن أحمد سئل عنهم فقال هم على الحديث. ده كلام ابن القيم، كان هذا غلط على أحمد، وسبب غلط أن أحمد سئل عنهم فقال هم على الحديث، فظن هم إيه في النار. الناقل عن أحمد اللي هو أبو يعلى. قال القاضي أراد حديث خديجة إذ سألت النبي عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام فقال إن شئت أسمعتك تباغيهم في النار، ولكن هذا موضوع. قال شيخنا وهذا حديث موضوع، وأحمد أجل من أن يحتج بمثله، وإنما أراد حديث عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى القول الأول التوقف، القول الثاني هم في الايه؟ في النار، ولا دليل على ذلك البتة أنهم في النار. والقول الثالث أنهم في الجنة، واحتج هؤلاء بحديث سمرة الذي رواه البخاري في الرؤيا لما رأى إبراهيم وحوله ذراري من المسلمين والمشركين. وأقول هذا القول هو الحق، يقول الشيخ النجمي، إلا أنهم لا يكونون في الجنة، يعني ولدان كلهم لا يكونون في الجنة، مثل من قدموا عملا لكل واحد منهم جنة مستقلة وله خدم، بل يكونون خدما تابعين المؤمنين. طيب تاني ديت، وأقول هذا القول أو هذا القول نعم هذا قول النجمي، يقول وأقول هذا القول هو الحق، إلا أنهم لا يكونون في الجنة بل يكونون خدما تابعين المؤمنين. طيب الجملة الاعتراضية بقى، يعني الولدان كلهم لا يكونون في الجنة مثل من قدموا عملا لكل واحد منهم جنة مستقلة، يعني درجة يعني، ولهم خدم اللي هم الرجال الذين كلفوا ودخلوا الجنة هم على مراتب ولهم خدم، إنما هؤلاء هم خدم المؤمنين في الجنة، هم خدم المؤمنين في الجنة، هم الذين يخدمون المؤمنين في الجنة، فهم تابع للمؤمنين كما كانوا تابع لآبائهم في الدنيا. إذن القول هذا أنه في الجنة يفسر شيء، لهم ده الكلام ده في مين؟ في أطفال المشركين. قال واحتجوا بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، بل حجة مقامة بالرسل وبالنذير وبالنذر الذين بلغوا. فهذا دل على أن كل فوج يلقى في النار لابد أن يكون قد جاءوا من نذير وكذبوه، وهذا ممتنع في حق الأطفال لأنهم غير مكلفين. واحتجوا بقول الله تعالى لإبليس لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، قالوا فإذا امتلأت منه ومن أتباعه لم يبق فيها موضع لغيرهم. واحتجوا بقول لئلا يكون الناس على الله حجة، قالوا فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه، فالنار دار عدله لا يدخلها أحد إلا بعمل، وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل، ولهذا ينشئ للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهم إياها. وأما الحديث الذي ورد في بعض طرق البخاري وأما النار فينشئ لولا خلقا يسكنهم إياها، فغلط من الراوي انقلب عليه لفظه، وإنما هو وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، وقد ذكره البخاري وسياق الحديث يدل على ذلك. قال وأما حديث عائشة والأسود بن سريع فليس فيها أنهم في النار، وإنما هو الامتحان، حديث الامتحان، وإنما فيها أنهم من آبائهم تابعوا لهم في حكمه، وأنهم إذا أصيبوا الأسود بن سريع أظن الأسود في الامتحان، فليس فيه أنهم في النار، وإنما فيه أنهم من آبائهم تبع لهم في الحكم، وأنهم إذا أصيبوا في البيات، إذا بياتهم يعني يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، لم يضمنوا بدية ولا كفارة، وهذا ظاهر في حديث الأسود. وأما حديث عائشة فقد ضعفه غير واحد، قالوا حديث خديجة باطل لا يصح، والقول الرابع أنهم في بين الجنة والنار، إذ لا معصية لهم توجب دخول النار ولا إسلام يوجب لهم دخول الجنة، وهذا أيضا ليس بشيء، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة والنار. وأما الأعراف فإنما آل أصحابها إلى الجنة كما قاله الصحابة. والقول الخامس أنهم تحت المشيئة، يجوز أن يعذبهم أو ينعمهم أو يعذب بعضا، وهذا قول كثير من المثبتين القدر وقول الجبرية ونفاة التعليل والحكم. والقول السادس أنهم ولدان أهل الجنة وخدمهم، وقد روي في ذلك حديث لا يثبت، ده كلام ابن القيم، هو الشيخ رجح هذا. والقول السابع أن حكمهم حكم الآباء في الدنيا والآخرة، فلا حكم لهم غير حكم آبائهم، فكما هم تبعوا لأبائهم في الدنيا كذلك هم لهم تبع في الآخرة. والقول الثامن أنهم يمتحنون في الآخرة، فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة ومن عصى عذبه، وقد روي في هذا من حديث الأسود بن صريع، نعم حديث الأسود في الامتحان، وأبي هريرة وغيرهما، وهي أحاديث يشد بعضها بعضا، وهذا أعدل الأقوال، وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب اللي هو الامتحان. وأقول، يقول الشيخ، حديث الأسود بن صريع في الامتحان مع غير من الحديث أحاديثه ضعيفة، لكن ربما يشد بعضها بعضا، وتكون حجة في حق المجانين الذين خلقهم الله مجانين وعاشوا مجانين وماتوا على ذلك، ربما يكون حجة في ذلك. أما أهل الفترة فإنه يخرج من هذا حديث أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي لذلك الرجل إن أبي وأباك في النار، وحديث أمه أيضا أن النبي زار قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فهذان الحديثان يخرجان أهل الفترة ويدلان على أن كل أهل الفترة في النار. وكذلك قول النبي في تكملة الحديث في الذي سأل عن أبيه قال له حيثما مررت بقبر المشرك فبشروا بالنار. وأما أطفال المشركين فالحجة فيهم حديث صمورة، وأن جبريل وميكائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، يعني جميع الأطفال، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن إدخال الأطفال الذين لم يعملوا ذنبا النار يتنافى مع عدل الله عز وجل، لأنهم لم يعملوا عملا يستحقون به دخول النار، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا هم لم يبلغوا الحنثة حتى تكون لهم عقول يتفكرون بها ويؤمنون بربهم عز وجل. كذلك الله أخبر عن نفسه بعدم الظلم وقال في آيات كثيرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها نفي الظلم عن الله. فهذا يدل على أن أطفال المشركين لا يعذبون بل يكونون في الجنة خادما للمؤمنين. هذا ما تبين لي بعد البحث في هذه المسألة، وقد أشرت في سؤال عن هذا إلى أن البحث في ذلك طرقه ابن القيم في طريق الهجرتين، وطرقه أيضا بعض العلماء ومنهم ابن كثير والشنقيطي في أضواء البيان إلى غير ذلك. طبعا كلامه في أبوي النبي في أهل الفترة أنهم مستثنون من حديث الامتحان هذا قول ضعيف، ولا ينافي هذا يعني امتحان أهل الفترة، وأهل الفترة هم من يكون بين رسولين ما جاءهم نذير، كما فسر بذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، ونقل الآلوسي رحمة الله عليه في تفسيره إجماع المفسرين على ذلك. هؤلاء ثبت امتحانهم في الحديث، ولا يعكر على هذا إخبار النبي عن أبيه أنه في النار، لأن هذا إخبار بالمآل، أي أنه عاقبة، أي أنه سيمتحن وسيكون من أهل النار، فالنبي أخبر عما سيكون له بعد الامتحان لا عما يكون قبل، لأن هؤلاء أيضا الذين ما جاءهم نذير وكذا علق الله عز وجل عذابهم على النذير، ولهذا الامتحان يوم القيامة يكون هكذا، يكون ليتضح من كان سيتبع الرسول لو جاءه ممن لم يتبع، فهناك من يدخل الجنة وهناك من يدخل النار، فأخبر النبي أن أباه سيدخل النار. ولو قلنا بأن أهل الفترة كلهم سيدخلون النار فما فائدة إذن حديث الامتحان؟ ما فائدة حديث الامتحان؟ فإن قال قائل لا تكليف في الآخرة كما ذكر ابن عبد البر وغيره بأن هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوى على معارضة هذا أن الآخرة ليست دار تكليف. قال العلماء إنما الذي لا تكليف فيه الجنة والنار، أما قبل الجنة والنار سواء كان في البرزخ أو في الآخرة فقد ورد هذا التكليف المخصوص. فأسئلة القبر الثلاثة في القبر هذه فتنة، والأمر بالسجود أيضا في أرض المحشر فهذا تكليف، وبالامتحان هذا تكليف، فهذا تكليف بعد الموت ثبت به النص، لكن الذي لا تكليف فيه هو إذا دخل المؤمنون الجنة وإذا دخل العصاة أو الكفار النار فلا تعارض، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا هو القول الصحيح في أهل الفترة، وقال بعضهم بل أبو النبي وكذا وكذا ليسوا من أهل الفترة، كأنهم على أقسام، قسمهم قسم مخاطب بما كان عليه إبراهيم، وقسم آخر لا، ما جاءهم نذير ولا سمعوا عن أي شيء من الأشياء، اللي ما سمعوا أو لا يمتحنون، واللي سمعوا هؤلاء يدخلون النار مثل أبي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وهذا حتى لو قلنا به فإن عذابهم إنما كان لبلوغه الدعوة، فبلغتهم الدعوة فعذبوا لكون الدعوة بلغتهم، أما من لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، وعليه لا دليل لمن استدل بهذا على عدم الإعذار بالجهل. قالوا هؤلاء ما عذروا بالجهل وما كان عندهم رسول، أفيكون من عنده رسول معذورا بالجهل؟ نقول يعني ماذا تريدون أن تقولون؟ قالوا هؤلاء في النار، قلنا وحديث الامتحان، وأنتم أصلا تقولون بأن المسلم إذا ارتكب هذا الشرك جهلا فإنه تجري عليه أحكام الكفار في الدنيا لكنه يمتحن يوم القيامة، فعلى ما يمتحن إذن؟ فإذا ثبت عندكم الامتحان نقول كيف الامتحان وقد بلغتهم، وكيف الامتحان المسلم وقد بلغه؟ البلاغ الذي قلتم به خرج من الإسلام، كيف يكون هذا؟ فهل هو مرتد أو كافر أصلي؟ إن كان مرتدا فلا يمتحن، وإن كان كافرا أصليا فما قيمة لا إله إلا الله معه قبل الناقض؟ ولهذا ليس في الاستدلال في خبر الفترة تعلق بمسألة العذر بالجهل لهم وعدم الإعذار، فنهي الفترة ليسوا مسلمين، وإنما كلامنا في العذر بالجهل المسلم الذي يأتي بالناقض وليس من لم يكن مسلما. كيف تقيسون هذا على ذاك؟ الأمر الثاني أنكم لو قلتم بأن هؤلاء يدخلون في النار جزما مع أنه لم يبلغهم رسول فما في داعي الامتحان، ألغيتم حديث الامتحان. ولو قلتم يمتحنون لأنه ما بلغتهم دعوة قلنا كيف يكونون في النار، كما تستدلون بحديث والد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فهؤلاء يمتحنون، وأما الخبر عن النبي فإن هذا مما أطلعه الله عز وجل عليه. نعم. هذا ليس على التعيين، إنما بشرى النوع، تبشير النوع، تبشير النوع، أو ممن تراه تعلم أنه قد مات على هذا الكفر ومات على هذا الشرك. وأيضا قيل في هذا الحديث كلام، قيل هذا كان خاص بهذا الصحابي، هذا خاص بالصحابي، لأن النبي لما جاء قبر أمه ما بشرها بالنار، قيل هذا النبي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي أو مره بهذا الصحابي صفة خاصة وليس عاما. قيل في هذا الكلام، فيه كلام، وهل هو ثابت أم لا؟ نعم. فيه لا هذا ما هذا ما ما بزيارة قبور، هذا زيارة آثار ليس زيارة قبور، هذه زيارة آثار تمجد. نعم لا يجوز فالغلو. الضابط ذكاء الاعتبار، ذكاء الاعتبار يعني تذهب إلى قبر الكافر تقول هذا الكافر ماذا كان وكان 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 والآن هو كذا، إذا كان الاعتبار. قال أما حديث أبوك في النار، وفي الحديث الآخر إن الشيطان يجري من بعد مجرى الدم، هذا قاله نبيل عبد بن بشر والرجل الذي كان معه حينما مر، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع صفية بنت حيي حين كان النبي معتكفا، وجاءت صفية تزور الحديث. طيب هو ذكر أصلا حديث إن الشيطان يجري آخر حديث. نعم فقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني أنه يوسوس، ولا دي الوسوسة تضر الإنسان ما لم يعمل. هذا قد ورد فيه نزول الآية الأخيرة من سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني أن دفع الوسوسة لا طاقة الإنسان فيها، ولذلك عفى الله عنها، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أما مناسبة ذكر الحديث لأولاد المشركين فهذا ما ظهر لي فيه شيء، اللي هو مناسبة الحديث هذا للباب أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، علاقة هذا بإيه؟ بالباب بالقدر. يقول فهذا ما ظهر لي فيه شيء. أما أهل القدر فينبغي ألا يكلموا، لأن أهل القدر يحتجون بهذه الأحاديث على أن الله عدل لا يقدر الشر ويعاقب عليه، وهذا كذب منهم، بل إن الله قدر الخير والشر، يثيب على الخير ويعاقب على الشر، لأن الإنسان يعمل هذه الأعمال باختياره، والله جعل لك خيرة تختار بها ما تشاء، ولكن لا يمكن الإنسان أن يختار غير ما قدر الله له، وبالله التوفيق. وإذا كان هم يمنعون أن الله خلق الشر بقدر، دل هذا على أن خالقا للشر غير الله، إذا تعدد الخالقون، كل إنسان قد خلق الشر نفسه. وأيضا يكون هذا على خلاف إرادة الله، فالله أراد الطاعة والشيطان أراد الشر، الله ما أراد الشر والشيطان أراد الشر، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله، فوقعوا فيما هو أشد مما خافوا منه. نعم بعيد. نعم ترجح ايه؟ نعم نعم اصح الاقوال الثمانية قولان، في الجنة ويمتحنون، فان قلت بالامتحان قلنا يمتحنون ويدخلون الجنة، لان النص واضح في دخولهم الجنة. فإن قلت الذين مع إبراهيم بعد الامتحان فهذا لا يعارض قول من قال يدخل الجنة، إذن إما يدخلون الجنة ابتداء أو يدخلون الجنة بعد الامتحان، لكن هذا قد يعكر علي أنه يقال فما فائدة الامتحان لهم إذا كانوا سيمتحنون، فما فائدة الامتحان لهم، هذا الذي يعكر عليه، لكن يرحمك الله، لكن حديث دخوله من الجنة حديث وارد في الصحيح لا مطعن فيه وليس ضعيفا، لما الثاني حديث الامتحان ضعيف ولكن له طرق يقوى به، فعند التعارض نقدم هو الأصح، وباقي الثلاثة على ما هم عليه. هو حديث الامتحان فيه أصناف أربعة، فيه الايه؟ الهرم والأصم والذي لم تبلغه الدعوة وإيه؟ والمجنون، صح؟ يعني ليس فيه الطفل. لا لا ما ينفع عندنا في التمثيل هنا، استنى بس استنى بس يا محمود، واحدة واحدة. حديث الامتحان يا اخواني فيه ماذا؟ فيه اربعة اللي هو ايه؟ الهرم، الخرف، والاصم ما سمع، والمجنون، ومن وإيه والذي لم يوق دعوة هو صاحب الفترة، أليس كذلك؟ هاتنا بالنص هوت نص حديث الفترة، لأن إذا كان ليس فيه إذا خلاص ما في حجة، خلاص يبقى إحنا حديث يبقى التمثيل وعرضه النص الصريح، كيف تمثل مع النص اللي هو إيه؟ ماذا ما ندخل بالخضر؟ لا لا الخضر إيه؟ إحنا عندنا خلاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وحول أطفال المسلمين أطفال المشركين، أي تأويل يبطل معه؟ لا فين النص؟ إيه نعم هذا النص. الأسود المصري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة رجل أصم ولا يسمع شيئا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. إذن ما في صبيان، إذن عندنا حديث ماذا؟ يبقى عندنا حديث إبراهيم الوارد في الصحيحين وحول أطفال المسلمين وأطفال المشركين، وهذا الذي يتوافق مع الأصول العامة، مع الأصول العامة، وما كنا معذبين حتى بعد رسولهم، هؤلاء ينضاف إليهم غير كمن هذا، ينضاف إليهم أنهم ليسوا محل تكليف، والله عز وجل لو امتحنهم لأدخل بعضهم النار، ولو دخلوا النار فبأي عمل؟ ها؟ لأنه ما يدخل إلا بعمل، حتى العمل هذا الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه في الامتحان من كان علما أنه سيجيب الرسول يدخل الجنة، ومن كان علما أنه لا يجيب الرسول يدخل النار، طب هو نفسه ليس محلا لهذا، هذا لو جاء الرسول وخاطبه الخطاب المباشر ليس مكلفا. يا أخي السفيه هذا كيف؟ هذا كبير، هذا كبير، فهو من جهة كبير ومن جهة غير مكلف، ولو كيف مثل الطفل؟
يعني هو ولد مجنون ومات مجنون، أصلاً مناط التكليف هو ملغي مثل الطفل، هو مجنون عقله اللي هو مناط التكليف ليس بالجسم ولا بالسن.
ولو لكن لما مات هذا المجنون أو مات صغيراً مثله مثل هؤلاء، مثله مثل هؤلاء، لكن لو كبر هو صار محل تكليف لو كان فيه عقلا، لو كان فيه عقل. وبعدين هذا ليس مجنونا الجنون الكامل، وإنما هذا الرجل الذي هو خرف لا يحسن شيئا، سفيه، ليس مجنون الجنون الكامل، إنما هذا السفيه الذي لا يحسن شيئا، الذي لا يحسن شيئا. فهذا الصغير ما كلف، ولو دخل النار على أي شيء يدخل النار ويعذب على هذا. فقال الله أعلم بما كانوا عاملين في مثل هؤلاء، فلم يرد نص في المجنون بعينه، لم يرد نص في الذي لم تبلغه الدعوة بعينه، لم يرد كذا، إنما ورد في الأطفال. جل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأخبرنا بهذا، وعليه نص الله أعلم بما كانوا عاملين يستثنى منه الطفل، لأننا عرفنا عاقبته، عرفنا خاتمته وأنه في الجنة، وإلا كيف يدفع الإنسان حديث إبراهيم عليه السلام؟ بعد إحنا كنا نقول بهذا بعد، على اعتبار أنه في حديث الامتحان، لكنه ليس في حديث الامتحان. نعم نعم يدخل إيه؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، هذا قول مشهور، لكن الله أعلم نص هل له دليل من السنة؟